يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على المنتظرين والمنتظرات. يترى مع كل آن من الآنات إمام زماني، بحق أجدادك وأبيك أعني بفهم سليم يقربني إليك ويرضيك. وهذا برنامجنا يناديك ويناجيك، الأمان الأمان يا صاحب الزمان. الحلقة 8، فاصل ونعود. هذه هي الحلقة 8 من برنامجنا الأمان الأمان يا صاحب الزمان. ولا زال الحديث تحت هذا العنوان، حديث الولادة، ولادة القائم من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومثلما قدمت في الحلقات المتقدمة من أنني سأتبع نمط الشاشات المتعددة في هذه الحلقات، أعني في الحلقات المختصة بهذا الموضوع، بموضوع ولادة القائم من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في الحلقات المتقدمة فتحت الشاشة الأولى والتي عنونتها بشاشة القرآن. لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام كي أنتفع من وقت الحلقة فيما يرتبط بشاشة جديدة أفتحها وأعرضها بين أيديكم في هذه الحلقة. الشاشة الثانية عنوانها شاشة العترة. في هذه الشاشة هناك أكثر من صورة، سأتناول الصورة الأولى، بقي شيء من الوقت سأتناول الصورة الثانية أو جانبا منها، فإن لم يكن بقية الحديث تأتينا في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. إذن نحن الآن أمام الشاشة الثانية وهي شاشة العترة، وهذه أول صورة من صور هذه الشاشة أضعها بين أيديكم. ما تعرف بأحاديث الأئمة الاثني عشر في أجواء ثقافتنا الشيعية. لا أريد الحديث عن أحاديث الأئمة الاثني عشر في كتب المخالفين، وإنما في هذه الشاشة والتي عنوانها شاشة العترة، والتي تشتمل على أكثر من صورة. الصورة الأولى تتناول أحاديث الأئمة الاثنى عشر، هذا عنوان تعرف عليه لأن هذه الأحاديث في الأعم الأغلب تتناول ذكرى الأئمة الاثنى عشر، وإن كانت بعض الأحاديث قد تشتمل على ذكر المعصومين الأربعة عشر، ولكن صار هذا العنوان عنوانا معروفا في الثقافة الشيعية. أحاديث الأئمة الاثنى عشر، والمراد منها الأحاديث التي نصت على إمامتهم، إما بنحو مجمل الحديث عن أئمة اثنى عشر، وإما بالتفاصيل تارة بنحو الإيجاز وأخرى بنحو التطويل. ذكر للأسماء والأوصاف والخصوصيات، والمقام لا يسع للتفصيل في كل صغيرة وكبيرة، إنما أتناول هذا الموضوع بنحو إجمالي، وأحاول أن أضع بين أيديكم صورة عن أحاديث الأئمة الاثنى عشر، عن تأريخها، عن مصادرها، وعن مضمونها بنحو إجمالي. ففي الشاشة الأولى وهي شاشة القرآن مرت الصور القرآنية واضحة بينة كما عرضتها بين أيديكم. في هذه الشاشة وهي الشاشة الثانية سأعرض صورا مهمة جدا، هي الأخرى بمجموعها تشكل حقيقة ومضمونا صريحا سيتضح لكم حينما تكتمل هذه الصور وحينما يتم الحديث في كل مضامين هذه الشاشة التي فتحتها بين أيديكم. الصورة الأولى تتناول الحديث عن أحاديث الأئمة الاثنى عشر، وأعتقد أن القضية لا تحتاج إلى ذكاء عظيم ولا تحتاج إلى تفكير طويل، فإننا حين نعتقد بهذه العقيدة بديهي جدا، الإمام الثاني عشر حقيقة موجودة إذا ما سلمنا بهذه الأحاديث، قطعا نحن نسلم بها، ولكنني أقول هذا الكلام لأجل البحث ولأجل إثبات الحقائق. فمن بديهيات ثقافتنا الشيعية ومن أبجديات فكرنا الشيعي أحاديث الأئمة الاثني عشر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. الكتاب الذي بين يدي هو كتاب سليم، سليم ابن قيس الهلالي. أقدم كتاب من كتبنا الأصلية، كتاب سليم وإن تعرض للتحريف وتعرض للهجوم عليه من قبل علمائنا ومراجعنا، لا شأن لي بأقوالهم وبأقوال الرجاليين السخيفة. كتاب سليم أصل عظيم من أصولنا العقائدية، ولو أن الشيعة فعلا في زماننا هذا تأخذ عقيدتها من هذا الكتاب لا من ترهات كتب علم الكلام التي كتبها مراجعنا وعلماؤنا الأجلاء لتغيرت الكثير من الأمور قطعا نحو الأحسن، لا كما هو الحال، فإن الواقع الشيعي يسير من السيء إلى الأسوأ. وأهم سبب في ذلك هو الاستخذاء العقائدي، وحين أتحدث عن الاستخذاء العقائدي إنني أتحدث عن نكوص الفكر الصحيح، وإنما نكص الفكر الصحيح في الواقع الشيعي وغاب بسبب ما جره مراجعنا الكبار من فكر ناصبي فرضوه في ساحة الثقافة الشيعية. لا أريد أن أطيل الحديث كثيرا عن هذه الطامة التي تلاحقنا في كل زمان ومكان. هذا هو كتاب سليم ابن قيس رضوان الله تعالى عليه، أقدم كتاب، هذا هو أبجد الشيعة كما جاء في كلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا الكتاب ذمه مراجعنا، ومن الذين ذموا هذا الكتاب المعاصرون قطعا يضعفون هذا الكتاب، المراجع المعاصرون، مدرسة السيد الخوئي وتلامذة السيد الخوئي، وحتى البقية الباقية من الاتجاهات الأخرى يضعفون هذا الكتاب. لا شأن لي بتضعيفهم، ولا أشتري تضعيفهم بفلس ممسوح، على الأقل بالنسبة لي، لأنني أؤمن من أن الأصل في حديث أهل البيت الموجود في الكتب، الأصل في حديث أهل البيت الموجود في الكتب وخصوصا في كتبنا القديمة هو الصحة، إلا أن يثبت شيء خلاف ذلك وهو قليل جدا. والأصل في آراء مراجعنا الكرام وعلمائنا الأعلام، الأصل هو عدم الصحة حتى تثبت صحة أقوالهم وآرائهم. وإذا أردنا أن نأخذ الأمر بمقاييس أهل البيت فهي قليلة بهذا الوصف، بمقاييس أهل البيت لا بمقاييس الشافعي والأشعري والمعتزلي والصوفي والقطبي، بمقاييس هؤلاء فإن أكثر آراء علمائنا صحيحة وصائبة، لأنها تأتي وفقا لمذاق هؤلاء، لمذاق هذه الأسماء التي أشرت إليها. أما إذا عرضنا آراءهم وفقا لمذاق معارف الكتاب والعترة، فإن الأعم الأغلب من تلك الآراء خصوصا في مجال تفسير القرآن، وخصوصا في مجال العقائد وحتى في الفتاوى، فإن الأعم الأغلب يأتي مخالفا لذوق الكتاب والعترة بالمذاق العلوي. بالمذاق العلوي، إنني أتحدث عن المذاق العلوي، لا شأن لي بالآخرين. من الذين هاجموا هذا الكتاب الشريف كتاب سليم شيخنا المفيد، وشيخنا المفيد في بداياته كان متأثرا بالمعتزلة تأثرا كبيرا، فمنذ نعومة أظفاره نشأ في الوسط المخالف لأهل البيت. المديح الذي وصل من إمام زماننا في شأن الشيخ المفيد كان في آخر سني عمره، في السنوات الأخيرة بالضبط، أول رسالة وصلت إليه من الإمام الحجة قبل وفاته بثلاث سنوات، وبعد ذلك جاءته رسالة أخرى، فقبل وفاته بمدة يسيرة جدا جاء المدح من إمام زماننا. وإلا فإننا إذا رجعنا إلى بداياته الأولى كان التأثر بفكر المعتزلة واضحا عند شيخنا المفيد رضوان الله تعالى عليه. هذا كتابه تصحيح الاعتقاد، أو ما يسمى بعقائد الشيعة، تصحيح الاعتقاد أو ما يسمى بعقائد الشيعة، هو من أهم كتب شيخنا المفيد. في هذا الكتاب انتقد كتاب سليم بن قيس انتقادا شديدا، فماذا قال؟ في الفصل الذي عنوانه في الأحاديث المختلفة: وأما ما تعلق به أبو جعفر، أبو جعفر يشير إلى الشيخ الصدوق، لأن الكتاب أساسا تصحيح الاعتقاد أو ما يسمى بعقائد الشيعة هو انتقاد من الشيخ المفيد لشيخه الشيخ الصدوق في باب الاعتقادات، هو رد على الشيخ الصدوق في باب الاعتقادات. وأما ما تعلق به أبو جعفر، يعني الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه، من حديث سليم الذي رجع فيه إلى الكتاب المضاف إليه، يعني كتاب سليم، برواية أبان ابن أبي عياش، فالمعنى فيه صحيح، غير أن هذا الكتاب، يعني كتاب سليم، غير أن هذا الكتاب غير موثوق به ولا يجوز العمل على أكثره، وقد حصل فيه تخليط وتدليس، فينبغي للمتدين أن يجتنب العمل بكل ما فيه ولا يعول على جملته، والتقليد لروايته وليفزع إلى العلماء فيما تضمنه من الأحاديث ليوقفوه على الصحيح منها والفاسد. هو إذا فزع إلى العلماء والعلماء يتعاملون مع حديث أهل البيت بطريقة البخاري والشافعي، ماذا يبقون من حديث أهل البيت؟ ولذلك هكذا تعاملوا مع كتاب سليم ومع سائر كتب حديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فماذا يقول عن الكتاب؟ غير موثوق به ولا يجوز العمل على أكثره، وقد حصل فيه تخليط وتدليس، فينبغي للمتدين أن يجتنب العمل بكل ما فيه إلى آخر كلامه. بالنسبة لي هذا الكلام لا قيمة له أصلا عندي على الأقل. ففي نفس هذا الكتاب، في نفس هذا الكتاب الشيخ المفيد، وفي الفصل الذي عنونه في العصمة، ماذا يقول الشيخ المفيد عن عقيدته في عصمة محمد وآل محمد؟ يقول: والوجه، الرأي الوجيه، بعد أن تحدث ما تحدث من كلام وذكر من أن عقولهم لن تكتمل إلا بعد بعثتهم وإمامتهم، فالنبي عقله لم يكن كاملا قبل البعثة، وأمير المؤمنين عقله لم يكن كاملا في زمان رسول الله، وإنما اكتمل حينما بدأت إمامته الفعلية بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله. هكذا هو قال، إلى أن يقول: والوجه، الرأي الوجيه، والوجه أن نقطع على كمالهم عليهم السلام في العلم والعصمة في أحوال النبوة والإمامة من اللحظة التي بدأت عندهم النبوة الفعلية والإمامة الفعلية. وهذه آراء تفوح منها رائحة المعتزلة بشكل واضح جدا. والوجه أن نقطع على كمالهم عليهم السلام في العلم والعصمة في أحوال النبوة والإمامة، ونتوقف فيما قبل ذلك، وهل كانت أحوال نبوة وإمامة أم لا، نتوقف لا ندري، ونقطع على أن العصمة لازمة منذ أكمل الله تعالى عقولهم. متى أكمل الله تعالى عقولهم؟ هو قد بين في أول حديثه من أن الله أكمل عقولهم حين البعثة بالنسبة للنبي، وحين الإمامة الفعلية بالنسبة للأئمة المعصومين. الذي يتفوه بمثل هذا الكلام في عقيدة هي الأساس في ديننا، هناك خلل عقائدي عند الشيخ المفيد في هذه المسألة المهمة، فكيف أثق بقوله وتقييمه لكتاب سليم بن قيس؟ هناك خلل عقلي واضح في مستوى التفكير العقائدي. إنني لا أحترم قول الشيخ المفيد رحمة الله عليه فيما قاله عن كتاب سليم بن قيس وألقي به في سلة المهملات مثلما ألقي بقوله هذا في سلة المهملات، وهو يتحدث عن عصمة محمد وآل محمد بهذه الطريقة السخيفة. هذه عقيدة سليمة أم عقيدة ضالة سخيفة؟ ماذا تقولون أنتم؟ بالنسبة لي هذه عقيدة ضالة سخيفة. قالها من قالها، المفيد أو غير المفيد، هذه عقيدة ضالة سخيفة. تعتقدون بهذا أنتم؟ هذه عقيدة الشيخ المفيد بعصمة محمد وآل محمد، أقرأها عليكم مرة أخرى. والوجه أن نقطع على كمالهم عليهم السلام في العلم والعصمة في أحوال النبوة والإمامة، ونتوقف فيما قبل ذلك. نتوقف، لا ندري هل نصفهم بهذه الأوصاف أو لا، وهل كانت أحوال نبوة وإمامة أم لا، ونقطع على أن العصمة لازمة منذ أكمل الله تعالى عقولهم. أنا أقول للشيخ المفيد، يعني حينما نقرأ الزيارة الجامعة الكبيرة نقول هذه الأوصاف فقط هي لأهل البيت منذ أن أكمل الله عقولهم. ومتى أكمل الله عقولهم؟ حينما بعث النبي، وقبل ذلك هذه الأوصاف لا تنطبق عليه. وحينما صار أمير المؤمنين إماما بعد رسول الله، يعني حين بايعنا عليا في الغدير كان علي ناقص العقل وناقص العصمة، أو لا ندري. ماذا الهراء؟ هذا هراء، هراء واضح، وهذا ضلال واضح. وهذا الكتاب لا شك فيه هو للشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه، ولا يوجد من شكك في ذلك. مثل ما قلت، الرجل كان مخترقا بالفكر المعتزلي، ولكن المديح الذي وصل إليه في آخر سني عمره من الإمام صلوات الله وسلامه عليه ينبئنا أن الشيخ المفيد قد تغيرت آراؤه وأفكاره، ولكن للأسف لم تصل إلينا كتب تتحدث عن آرائه في آخر أيامه. ما عندنا من كتب للشيخ المفيد هي مخترقة بالفكر الناصبي وبالفكر الاعتزالي على وجه التحديد، ومن هذا كلامه في عقيدته بعصمة محمد وآل محمد. فمن كان هذا حاله لا أبالي بآرائه ولا بأقواله، إن كان شكك في كتاب سليم أو غير كتاب سليم. ماذا تقولون بهذا المنطق؟ هذا هو المنطق الصحيح بعيدا عن الأسماء والمسميات، هذا هو المنطق السليم، هذا هو منطق العقل ومنطق العلم، وهذا هو منطق العقيدة الواضحة التي لا مجاملة فيها. نحن لا نجامل لا على المستوى العلمي ولا على أي مستوى آخر من المستويات الثقافية والفكرية في جنب آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن هنا هذا الهراء ألقي به في سلة المهملات. هذا الشيخ النعماني في كتابه الغيبة ماذا يقول؟ صفحة 103، وهذه الطبعة طبعة أنوار الهدى، طبعة الأولى 1422 هجري قمري، قم المقدسة، صفحة 103. ماذا يقول الشيخ النعماني؟ وليس بين جميع الشيعة ممن حمل العلم ورواه عن الأئمة، يتحدث عن حملة الحديث وهو من أكثر الناس خبرة بحديث أهل البيت. الشيخ النعماني من تلامذة الشيخ الكليني، وكان شريكا له ومعينا ومساعدا في جمع أحاديث كتاب الكافي الشريف، وليس بين جميع الشيعة ممن حمل العلم ورواه عن الأئمة عليهم السلام خلاف في أن كتاب سليم بن قيس الهلالي أصل من أكبر كتب الأصول التي رواها أهل العلم، ومن حملة حديث أهل البيت وأقدمها، لأن جميع ما اشتمل عليه هذا الأصل إنما هو عن رسول الله وأمير المؤمنين والمقداد وسلمان الفارسي وأبي ذر ومن جرى مجراهم ممن شهد رسول الله وأمير المؤمنين وسمع منهما، وهو من الأصول، هذا الكتاب كتاب سليم، وهو من الأصول التي ترجع الشيعة إليها ويعول عليها. وأنا هنا لا أريد أن أعتمد على كلام الشيخ النعماني، مع أنني أقبله جملة وتفصيلا، لكنني لا أوثق حديث أهل البيت بالرجال، فمثلما الشيخ المفيد رجل قال ما قال وألقيت قوله في سلة المهملات، فهذا رجل قال ما قال أتفق معه، لكنني لا أعبأ بقوله، وإنما أردت أن أقول لكم من أن النعماني الذي هو أكثر خبرة بحديث أهل البيت من الشيخ المفيد، وكان معاصرا للكليني، وكان يعيش في عصر النص، فإن عصر النص انتهى سنة 329 بموت السمري، وصاحب الغيبة شيخ النعماني توفي سنة 360، كان موجودا في زمن الغيبة الصغرى، وكان معاصرا ومرافقا للشيخ الكليني الذي توفي قبل وفاة السمري بسنة، فالكليني توفي سنة 328 هجري قمري، والسمري توفي سنة 329 هجري قمري، والنعماني كان مرافقا للكليني وكان تلميذا له، وخبرته في حديث أهل البيت أدل دليل عليها. هذا الكتاب كتاب الغيبة أفضل كتاب كتب في بابه، وما بقي من تفسيره من تفسير النعماني يدل على خبرة عالية في حديث أهل البيت، أعلى شأنا وأفضل بكثير مما عليه شيخنا المفيد رضوان الله تعالى عليه، وهذا يبدو من المقايسة بين كتبهم التي جمعوا فيها حديث أهل بيت العصمة، طريقة الجمع، اختيار الأحاديث، هذه القضية واضحة لمن كانت له خبرة ولمن كان قادرا على المقارنة بين كتب الشيخ النعماني وكتب الشيخ المفيد التي كتبها وجمع فيها حديث أهل بيت العصمة. ولا أبالي بقول الشيخ النعماني، مع أنني أقبل كلامه جملة وتفصيلا. موازين التقييم عند أهل البيت ليست هي في الرجوع إلى أقوال الرجال، موازين التقييم في موافقة القرآن وموافقة أصول حديثهم، ولا نبالي بالناقل أكان ثقة أم لم يكن، ولا نبالي بالقادح إن كان المفيد أو كان غير المفيد، ولا نبالي بالمادح إن كان النعماني أو الكليني أو غير هؤلاء. قد يكون على سبيل التوضيح نذكر أقوالهم، وقد يكون لأجل حشد القرائن لتوضيح المطلب نستعين بأقوالهم، وإلا فالأصل في قبول حديث أهل البيت لا على أساس ما يقوله المفيد ولا على أساس ما يقوله النعماني، سواء اختلفنا مع المفيد أو اتفقنا معه، سواء اتفقنا مع النعماني أو اختلفنا معه. لكنني أوردت كلامه كي أبين لكم كما أن هناك من يقدح في كتاب سليم هناك من يمدحه أعلى المدح. ومن دخل في هذا الدين، من دخل في هذا الأمر بالرجال أخرجه منه الرجال، ومن دخل فيه بالكتاب وبالسنة، بالسنة بحديث محمد وآل محمد، ومن دخل فيه بالكتاب وبالسنة زالت الجبال ولا يزول. القضية واضحة وصريحة جدا. ونذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. هذا هو كتاب سليم ابن قيس الهلالي المتوفى سنة 76 للهجرة، كتاب قديم وقد كتبه أيام شبابه، هذا الكتاب كتب أيام خلافة السقيفة، وأخذ الأحاديث عن أمير المؤمنين أو عن خواصه، عن خواص أمير المؤمنين أمثال سلمان والمقداد وأبي ذر، فهو أقدم كتاب جمعت فيه أحاديث نبينا وأميرنا سيد الأوصياء بين أيدينا. النسخة التي أقرأ عليكم منها هي النسخة التي حققها الشيخ محمد باقر الأنصاري الزنجاني، وهذه هي الطبعة الثانية 1416 هجري قمري قم المقدسة. أنا أقرأ من الجزء الثاني، فهذه الطبعة في ثلاثة أجزاء. نص الكتاب مع مستدركاته في الجزء الثاني. الجزء الأول والجزء الثالث بيانات وفهارس مفصلة لا مجال للحديث عنها في هذا الوقت الضيق، وإلا فالمحقق قد بذل جهدا كبيرا في تحقيق هذا الكتاب وفي إخراجه. في الجزء الثاني صفحة 559 قال أبان ابن أبي عياش الذي وصل الكتاب إليه من قبل سليم ابن قيس، قال أبان: فحججت من عامي ذلك فدخلت على علي بن الحسين عليه السلام، وعنده أبو الطفيل عامر ابن واثلة صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان من خيار أصحاب علي عليه السلام. من هو عامر ابن واثلة؟ ولقيت عنده عمر ابن أبي سلمة ابن أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وآله، فعرضته عليه وعلى أبي الطفيل، عرضته عليه على عمر ابن أم سلمة، فعرضته عليه وعلى أبي الطفيل، أبو الطفيل هو عامر ابن واثلة، فعرضته عليه وعلى أبي الطفيل وعلى علي بن الحسين عليه السلام، ذلك أجمع 3 أيام كل يوم إلى الليل، ويغدو عليه عمر وعامر، عمر ابن أم سلمة وعامر ابن واثلة أبو الطفيل، فقرآه عليه 3 أيام، فقال عليه السلام لي الإمام السجاد، يقول لأبان ابن أبي عياش: صدق سليم رحمه الله، هذا حديثنا كله نعرفه. هذا تقييم إمامنا السجاد، فما أبالي بتقييم الشيخ المفيد أو تقييم الشيخ النعماني سلبا أو إيجابا. إمامنا السجاد يقول: صدق سليم رحمه الله، هذا حديثنا كله نعرفه. ومثل ما قلت قبل قليل، بالنسبة لي على الأقل ثابت عندي حديث أهل البيت في كتبنا التي نعرفها، وهذا من أوائل كتبنا التي نعرفها، حديث أهل البيت، وهذا من حديث أهل البيت، هذا كلام إمامنا السجاد. حديث أهل البيت في كتبنا التي نعرفها الأصل فيه الصحة حتى يثبت خلاف ذلك. وأما أقوال العلماء أكانوا قادحين في هذا الكتاب، مادحين لهذا الكتاب، الأصل فيها عدم الصحة حتى يثبت خلاف ذلك. الأصل في كلام الشيخ المفيد عدم الصحة حتى يثبت خلاف ذلك، ولم يثبت. والأصل في كلام النعماني عدم الصحة حتى يثبت خلاف ذلك، فثبت خلاف ذلك، فكلامه يأتي موافقا لما جاء عن إمامنا السجاد، ومن هنا نقبل قوله لأنه جاء موافقا لكلام إمامنا السجاد، لأننا نوثق كلام إمامنا السجاد بهراء العلماء، أكان كلامهم صحيحا أم لم يكن ذلك. صدق سليم رحمه الله، هذا حديثنا كله نعرفه. هناك رواية ثانية عن إمامنا الصادق، ذكرها المحقق في الجزء الأول صفحة 94، وهي رواية معروفة بين أهل الحديث. ماذا يقول إمامنا الصادق؟ من لم يكن عنده من شيعتنا ومحبينا، من لم يكن عنده من شيعتنا ومحبينا كتاب سليم بن قيس الهلالي فليس عنده من أمرنا شيء، ولا يعلم من أسبابنا شيئا، وهو أبجد الشيعة، وهو سر من أسرار آل محمد عليهم السلام. هذا كلام إمامنا الصادق. هذه المضامين الموجودة في كلمات صادق العترة تتجلى واضحة لمن كانت له أدنى مسكة بمعارف الكتاب والعترة وراجع كتاب سليم بن قيس الهلالي، مع أن الكتاب تعرض للتحريف، ولكن الكتاب لا زال محتفظا برونقه، ولا زالت أصالة علي تتجلى بين جنبات هذا الكتاب. ولتذهب أقوال المراجع إلى الجحيم الذين يضعفون هذا الكتاب. هذا هو أبجد الشيعة كما يقول الصادق المصدق. وعدتكم ببرنامج وهو الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، برنامج الخاتمة، خاتمة الملف. أحد الموضوعات الرئيسة، بل الموضوع الرئيس في الخاتمة، هو هذا الكتاب، كتاب سليم ابن قيس، وكذلك تفسير الإمام العسكري. لو أن الشيعة تأخذ عقيدتها وثقافتها من هذين الكتابين، من كتاب سليم ابن قيس ومن تفسير إمامنا العسكري، قطعا مما بقي منهما، ما بأيدينا من كتاب سليم وما بأيدينا من تفسير الإمام العسكري، لو أن الشيعة تبني أصول عقيدتها وتبني أسس ثقافتها على ما في هذين الكتابين، لتغير الواقع الشيعي نحو الأفضل بشيء كثير جدا. ولكن يا للأسف، فإن هذين الكتابين من أكثر الكتب التي تعرضت للحرب وللطعن وللطمس من قبل كبار مراجع الشيعة من الأموات ومن الأحياء المعاصرين. هذا هو جزاء حديث آل محمد من مراجعنا وعلمائنا الأجلاء، رضوان الله تعالى على الماضين وأعلى الله مقام الباقي. فصادق هكذا يقول عن كتاب سليم، فلذا لا أبالي لا بقول المفيد الذي قدح في الكتاب، ولا أبالي بقول النعماني الذي مدح الكتاب. ما أصنع بأقوالهم؟ ما قيمتهم أساسا؟ وما قيمة أقوالهم؟ قيمتهم بحسبهم. إنني أقيم الكتاب بتقييم الصادق صلوات الله وسلامه عليه، بتقييم السجادي، ما أبالي بأقوال هؤلاء، حتى لو كنت لا أصل إلى تراب أقدامهم، لا شأن لي بهم. إذا كان إمامي الصادق هو الذي يقيم الكتاب، فما أعبأ بهؤلاء؟ من هم هؤلاء؟ الإمام الصادق يقول: من لم يكن عنده من شيعتنا ومحبينا كتاب سليم ابن قيس الهلالي فليس عنده من أمرنا شيء، ولا يعلم من أسبابنا شيئا، وهو أبجد الشيعة، وهو سر من أسرار آل محمد عليه السلام. هذا الكتاب، كتاب سليم ابن قيس، لو أنه يلخص ويعرض بطريقة معاصرة كي يكون أساسا للعقيدة الشيعية، فوالله إن الشيعة سيكونون في أقرب ما يكونون عليه في الوجهة العقائدية والثقافية من إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. على أي حال، لست بصدد أن أتحدث عن أهمية هذا الكتاب وعن فضله، وسأترك هذا الأمر إلى برنامج الخاتمة إن وفقت للشروع فيه في الأيام القادمة. هذا هو كتاب سليم بن قيس، هذا هو أبجد الشيعة، هذا هو حديث علي في أحلك الظروف أيام خلافة السقيفة، أيام خلافة قتلة الزهراء صلوات الله وسلامه عليه. وسنجد أن سليمان يحدثنا عن أمير المؤمنين وهو يحدثهم، يحدث خواص أصحابه، ويحدث سليمان يحدثهم والدموع تجري على خديه حين يحدثهم عن قنفذ وماذا فعل مع فاطمة. حديث علي وهو يحدثهم عن أن عمر بن الخطاب حينما بعث على ولاته وعماله وناصفهم في أموالهم لم يفعل مع قنفذ ذلك، مع أنه كان من ولاته وعماله وقد كسب مالا كثيرا. الأمير يقول لم يفعل مع قنفذ مع أنه فعل الأمر مع كل الولاة والعمال. لماذا؟ لأنه أراد أن يجازيه لضربه فاطمة. الأمير يقول، والأحاديث هنا موجودة، لا أريد أن أحدثكم عن فاطمة ولكن الكلام جرى الكلام فوصلنا إلى هذه النقطة. الكتاب هذا إذا أردنا أن ندقق النظر فيه فإن أهم موضوع فيه هو حديث الأئمة الاثني عشر، أهم موضوع في هذا الكتاب إجمالا وتفصيلا، مع أن الكتاب تعرض للتحريف وتعرض لحرب طويلة من قبل مراجع الشيعة وكبار العلماء في الوسط الشيعي. وإلى هذه اللحظة، إلى هذه اللحظة المراجع المعاصرون يشنون حربا شعواء على هذا الكتاب. من أهم المطالب الأصول والأسس في هذا الكتاب هو حديث الأئمة الاثني عشر، وهذا الكتاب يوجه صفعة على وجوه أولئك الذين يقولون من أن أحاديث الأئمة الاثني عشر نشأت في القرن الثالث والرابع الهجري، هكذا يقولون، يقولون من أنها نشأت في القرن الثالث والرابع الهجري. هذا كتاب سليم المتوفى سنة 76 للهجرة، جوهر الكتاب يعتمد على أحاديث الأئمة الاثني عشر، هذا أقدم كتاب عندنا، هذا هو أبجد الشيعة. ألم يسمه إمامنا الصادق في الرواية التي قرأتها عليكم قبل قليل أبجد الشيعة؟ والله هذا هو أبجد الشيعة. وهؤلاء المراجع الذين يشككون في هذا الكتاب مراجع خائبون، أعميت بصائرهم بسبب الفكر الناصبي، مراجع فقدوا حظهم، مراجع ساءت عقائدهم، مراجع خابت ظنونهم وخاب مسعاهم، ولذلك ضعفوا هذا الكتاب. هذا هو أبجد الشيعة. وهذا الكتاب كما قلت قبل قليل يصفع أولئك الذين حتى في الوسط الشيعي يتحدثون عن أن أحاديث الأئمة الاثني عشر ظهرت في القرن الثالث أو في القرن الرابع للهجرة. سأمر مرورا سريعا على هذا الكتاب، سأقرأ لكم أول حديث من أحاديث الأئمة الاثني عشر، ثم أشير إلى مواطن هذه الأحاديث، وأقرأ آخر حديث جاء في الكتاب. في هذا الجزء الثاني من كتاب سليم بن قيس الهلالي بتحقيق شيخ محمد باقر الأنصاري، هذا كتاب سليم، النص مع المستدركات التي نقلت من النص الأصلي وهي موجودة في أمهات كتبنا الحديثية المعروفة. صفحة 616، وهذا هو الحديث الثامن من أحاديث كتاب سليم بن قيس، والحديث طويل. كلام أمير المؤمنين مع السائل الذي سأله، وأدنى ما يكون به ضالا، وأدنى ما يكون به الإنسان ضالا، أن لا يعرف حجة الله في أرضه وشاهده على خلقه الذي أمر الله بطاعته وفرض ولايته. فقال: يا أمير المؤمنين سمهم لي. الإمام يحدثه عن الأئمة، فقال: يا أمير المؤمنين سمهم لي. قال: الذين قرنهم الله بنفسه ونبيه، فقال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وتلاحظون المعاني منسجمة، وقد وقفت في صورة من صور شاشة القرآن على هذا المصطلح الأمر وعلى أولي الأمر، والمعاني مترابطة. نحن أمام شاشات متعددة. فقال: يا أمير المؤمنين سمهم لي. قال: الذين قرنهم الله بنفسه ونبيه، فقال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال: أوضحهم لي. قال: الذين قال رسول الله صلى الله عليه وآله في آخر خطبة خطبها ثم قبض من يومه: إني قد تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وأهل بيتي، فإن اللطيف الخبير قد عهد إلي أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض كهاتين، وأشار بإصبعيه المسبحتين، ولا أقول كهاتين، وأشار بالمسبحة والوسطى، لأن إحداهما قدام الأخرى، فتمسكوا بهما لا تضلوا، ولا تقدموهم فتهلكوا، ولا تخلفوا عنهم فتفرقوا، ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. قال: يا أمير المؤمنين سمه لي. قال: الذي نصبه رسول الله صلى الله عليه وآله بغدير خم، فأخبرهم أنه أولى بهم من أنفسهم، ثم أمرهم أن يعلم الشاهد الغائب منهم، فقلت: أنت هو يا أمير المؤمنين؟ قال: أنا أولهم وأفضلهم، ثم ابني الحسن من بعدي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ثم ابني الحسين من بعده أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ثم أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يردوا عليه حوضه واحدا بعد واحد من دون انفصال، واحدا بعد واحد من دون انقطاع. إذا ما ذهبنا إلى صفحة 626 627 حديث عن الأئمة الاثني عشر، صفحة 626 627 628 وذلك في الحديث العاشر. إذا ما ذهبنا إلى صفحة 659 في الحديث الحادي عشر ويستمر الكلام إلى صفحة 660، وكذلك في الحديث السادس عشر صفحة 706 707 708، وكذلك في الحديث الخامس والعشرين صفحة 759، وكذلك في الحديث السابع والثلاثين صفحة 824 825، وكذلك في الحديث الثاني والأربعين صفحة 837 وما بعدها، وكذلك في الحديث الخامس والأربعين صفحة 857، وكذلك في الحديث التاسع والأربعين صفحة 877-878، وكذلك في الحديث الحادي والستين صفحة 906، وكذلك أيضا في الحديث الثامن والستين صفحة 922، وكذلك أيضا في الحديث التاسع والستين صفحة 924، وكذلك أيضا في الحديث السابع والسبعين وهو آخر حديث تناول موضوع الأئمة الاثني عشر بشكل صريح وواضح. كل هذه الأحاديث تناولت موضوع الأئمة الاثني عشر بشكل واضح وصريح. هذا آخر حديث، مثلما قرأت عليكم أول حديث على سبيل المثال وللتبرك أيضا بحديثهم، وأقرأ آخر حديث ليس آخر حديث من أحاديث الكتاب، وإنما آخر حديث تناول هذا الموضوع عن سليم بن قيس الهلالي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وآله فإذا الحسين ابن علي على فخذه وتفرس في وجهه، رسول الله تفرس في وجه الحسين، وقبل بين عينيه وقال: أنت سيد ابن سيد، أنت إمام ابن إمام، أخو إمام، أبو أئمة، أنت حجة الله ابن حجة الله، وأبو حجج تسعة من صلبك تاسعهم قائمهم. الحديث واضح. لاحظتم كثرة الأحاديث التي تناولت هذا الموضوع، وأنا أشرت إلى الأحاديث التي صرحت بأسمائهم بعددهم بأوصافهم بحجيتهم، مثل ما قلت أحاديث الأئمة الاثني عشر. وإلا فالكتاب كتاب سليم ابن قيس كل ما فيه حتى ما يرتبط بظلامة الصديقة الطاهرة يدور حول هذا الموضوع. الكتاب يتحدث عن القربان الفاطمي، وما القربان الفاطمي إلا بداية مشروع القربان لامتداد إمامة الأئمة الاثني عشر. كل ذلك تأسيس للمشروع المهدوي الأعظم عبر الحفاظ على منهج الكتاب والعترة. ذلك هو مشروع القربان، وذلك هو القربان الفاطمي الذي كان صورة مركزة ومرسخة ومختصرة عن الذي جرى في الطفوف، ولا أريد الحديث عن هذه الجهات. مقصدي الأول والأخير في الحديث عن كتاب سليم بن قيس الهلالي من أن هذا الكتاب الذي توفي مؤلفه سنة 76 للهجرة وقد ألفه أيام شبابه ونقله عن أمير المؤمنين وعن خواص أمير المؤمنين في تلك الأيام العصيبة، في أيام خلافة السقيفة، في أيام خلافة قتلة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، هذا الكتاب رغم تعرضه للإهمال وللتحريف وللتضييع لا زال الكتاب في كل جنباته يشع بأحاديث الأئمة الاثني عشر مثلما قال الحديث واحدا بعد واحد، ومثلما قال الحديث تاسعهم قائمهم من ولد الحسين صلوات الله وسلامه عليه، التاسع من ولد الحسين وهو الثاني عشر من سلسلة الأئمة الاثني عشر وهو الرابع عشر من سلسلة الأئمة كلهم، أئمة الأئمة والذين تفرعوا عنهم، فمحمد إمام الأئمة وعلي إمام الأئمة وفاطمة إمام الأئمة والأئمة من ولد فاطمة من الحسن المجتبى إلى إمام زماننا إلى التاسع من ولد الحسين صلوات الله وسلامه عليه واحدا بعد واحد في سلسلة ذهبية مطهرة عالية، أولئك هم العالون الخالدون الراسخون المطهرون الذين مر ذكرهم في الشاشة الأولى، هذه شاشات، شاشة بجنب شاشة، فمثلما تنظرون إلى هذه الشاشة لا تنسوا أن تنظروا إلى الشاشة التي بجانبها، فتلك شاشة القرآن وهذه شاشة العترة، وهذه الصورة الأولى في شاشة العترة حديث الأئمة الاثني عشر. نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أعود إليكم. ومن أول كتاب في عصر النص ومن أعظم كتاب، كتاب سليم بن قيس رضوان الله تعالى عليه، هو أول كتاب وأعظم كتاب من كتبنا الأولى، إنه أبجد الشيعة، هذا الذي قاله صادق العترة عنه. من أول كتاب بين أيدينا ألف في عصر النص، مرادي من عصر النص، عصر النص هو عصر النص القرآني وعصر النص المعصومي من حديث العترة. عصر النص يبدأ من أول لحظة من بعثة نبينا صلى الله عليه وآله وينتهي بوفاة السمري السفير الرابع سنة 329 للهجرة الشريفة. هذا هو عصر النص. منذ زمان البعثة، حين نقول 329 للهجرة، هذه فترة الهجرة، لابد أن نضيف عليها سنين البعثة التي قضاها رسول الله صلى الله عليه وآله في مكة. فعصر النص يبدأ من أول لحظة لبعثته صلى الله عليه وآله، وينتهي بوفاة علي بن محمد السمري السفير الرابع سنة 329 للهجرة الشريفة. من كل هذا التاريخ، ما بأيدينا كتاب سليم، أول كتاب، هذا هو المتوفر بين أيدينا، أول كتاب من عصر النص. ولاحظتم وفرة الحديث عن الأئمة الاثني عشر، عن الحجج وعن القائم الموعود، واحدا بعد واحد، تاسعهم قائمهم من ولد الحسين. هذا هو ديننا، وهذه هي أصولنا، وهذه بديهيات عقائدنا الواضحة والصريحة المعبقة بأنفاس علي وآل علي، هذه كلماتهم وهذه أحاديثهم. ومن أبجد الشيعة إلى كاف الشيعة، هذا هو الكافي، وهو أعظم كتاب وآخر كتاب بين أيدينا من عصر النص. متى توفي السمري السفير الرابع؟ 329 للهجرة. متى توفي الكليني محمد ابن يعقوب مؤلف الكافي؟ سنة 328. من أبجد الشيعة إلى كاف الشيعة. ومن مصادر الكافي هو هذا الكتاب، الكليني نقل عن هذا الكتاب، وهذا يدلك على عظمة هذا الكتاب. فمن مصادر الكافي كتاب سليم ابن قيس، فقد نقل الكليني رضوان الله تعالى عليه عن هذا الكتاب، لأن الكليني جمع أهم مصادر الحديث عند الشيعة حينما جمع كتاب الكافي في مدة 20 سنة. في 20 سنة الكليني يشتغل على هذا الكتاب، وممن ساعدوه النعماني صاحب الغيبة ابن أبي زينب، الذي قرأت عليكم مديحه الواضح والصريح لكتاب سليم بن قيس رضوان الله تعالى عليهم جميعا. هذا هو كتاب الكافي. القيمة ليست للكليني، القيمة لحديث أهل البيت. نحن حين نجل كتاب الكافي لا لأن الكليني جمعه مع جلالة قدره رضوان الله تعالى عليه، لكنني أنا شخصيا لا أعبأ به، فهو من الشيعة. جلالة قدر الكافي لأن الكافي يجمع بين سطوره كلام محمد وآل محمد، لا لأن الكليني جمعه. قطعا للكليني من الفضل في أعناقنا ما لا نستطيع أن نفي له بأي شكر وبأي ثناء. توفيق عظيم لشيخنا أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني أن جمع هذا الكتاب، هو أحب كتاب إلى قلبي، الكافي، كافي الشيعة. هذا هو الجزء الأول. نذهب إلى صفحة 600، وهذه الطبعة هي طبعة دار الأسوة للطباعة والنشر إيران، الطبعة السادسة 1428 هجري قمري. صفحة 600، هناك باب عنوانه ما جاء في الاثني عشر والنص عليه، ما جاء في الاثني عشر والنص عليه، فذكر مجموعة من الأحاديث يصل عددها إلى 20 حديث تحت هذا العنوان، تحت عنوان ما جاء في الاثني عشر والنص عليهم، ذكر في هذا الباب 20 حديثا، وأنا هنا لا أريد أن أقرأ عليكم الأحاديث لأن وقت الحلقة سيطول، وأعتقد أن مضمون أحاديث الأئمة الاثني عشر بالمجمل معروف لديكم، فإن هذه الأحاديث إما أن تتكلم بهذا المضمون، هناك أئمة اثنا عشر، هناك حجج خلفاء بعد رسول الله بهذا العدد، وهناك أحاديث ذكرت أسماءهم واحدا بعد واحد، وهناك أحاديث تحدثت عن أوصافهم وألقابهم وعن جانب من شؤوناتهم. هذه هي أحاديث الأئمة الاثني عشر، يطول الوقت بقراءتها، ولكن مضامينها أعتقد هي واضحة عند الكثير منكم، فإن لم تكن واضحة بعد هذه البيانات وما سيأتي من بيانات فإن مضمونها الإجمالي سيكون واضحا حينئذ بين أيديكم. فهنا الشيخ الكليني تحت هذا العنوان ما جاء في الاثني عشر والنص عليهم، النص على المعصومين، على الأئمة المعصومين، ذكر في هذا الباب 20 حديثا. من هنا قال من قال من أن الشيخ الكليني رحمة الله عليه هو أول من جمع أحاديث الأئمة الاثني عشر ووضعها في كتاب الكافي، وهذه الأحاديث كانت محصورة بهذا العدد، ولذلك الكتب التي ألفت بعد الكليني ذكرت أعدادا أخرى جديدة تتحدث في نفس المضمون، في مضمون أحاديث الأئمة الاثني عشر الذي ذكره الكليني في كتابه الكافي، وكأنهم يقولون هذه الأحاديث مفترات، هذه الأحاديث موضوعة. وباعتبار أن الشيخ الكليني من علماء القرن الثالث والقرن الرابع، فهو قد توفي في الشطر الأول من القرن الرابع للهجرة، توفي سنة 328. من هنا قالوا من أن أحاديث الأئمة الاثني عشر وضعت في القرن الثالث وفي القرن الرابع. هذا الكلام إذا أردت أن أحمله على أحسن المحامل فهو كلام جاهل بحديث أهل البيت، وكلام جاهل بتأريخ حديث أهل البيت. نحن في مؤسستنا الدينية الشيعية الرسمية في خيبة واضحة، هناك اهتمام بعلم الرجال، وما هو بعلم، هم يسمونه هكذا، هناك اهتمام بعلم الرجال والذي لا يعطي أي علم عن حديث أهل البيت، وهناك جهل بتأريخ حديث أهل البيت الذي ينفعنا كثيرا في معرفة قيمة الأحاديث. علم الرجال يتحدث عن الرواة، أما إذا عرفنا تأريخ حديث أهل البيت فإننا سنعرف كيف وصل الحديث إلينا، بأية طريقة، بأي أسلوب، لا أن فلان راوي ضعيف وفلان راوي موثوق وأمثال ذلك، معلومات لا يملك أحد دليلا عليها. يعني مثلا السيد الخوئي هو لا يعرف حال أولاده ولا يعرف حال وكلائه، فهناك الكثير والكثير من وكلاء السيد الخوئي كانوا فاسدين وكانوا بعثيين، وهذه القضية يعرفها جميع الذين لهم اطلاع على أحوال وكلاء السيد الخوئي. الكثير من وكلاء السيد الخوئي كانوا بعثيين وكانوا من رجال الأمن وكانوا أتحدث عن العراق، فكان هناك الكثير من وكلاء السيد الخوئي من الفاسدي، والسيد الخوئي أعطاهم الوكالة، وكالة ليست فقط لاستلام الأموال، لاستلام الأموال ولتبليغ الدين وإلى آخره. فما كان يعرف وكلاءه الذين يعيشون في عصره، أنى له أن يعرف أحوال رواة ماتوا قبل قرون وقرون، قبل 1000 سنة وأكثر من 1000 سنة، ما هو عصر النص انتهى سنة 329 للهجرة، والرواة ماتوا قبل هذا التاريخ. إذا بقيت منهم بقية فلزمن قصير وماتوا بعد ذلك. فمن أين يعرف السيد الخوئي أحواله؟ ولا توجد عندنا مصادر صحيحة وثابتة ووصلت إلينا بطرق صحيحة، وحتى لو وصلت مثلما يجهل السيد الخوئي أحوال وكلائه، أولئك الذين كتبوا كتب الرجال لو كانت صحيحة ولو وصلت إلينا بطرق صحيحة ولو عاشوا في زمان الرواة الذين وثقوهم أو ضعفوهم، من قال بأن هؤلاء يملكون علما بأحوالهم الحقيقية؟ ولذلك هذا هراء من القول، ما يسمى بعلم الرجال، هذه جهالات وقذارات جيء بها من النواصب لا شأن لنا بها، القرآن يرفضها، المنطق القرآني يرفضها، ومنطق أهل البيت يرفضها، ومنطق العقل يرفضها أيضا. وقد تحدثت عن هذا الموضوع كثيرا وأبطلته بشكل واضح في عدد من البرامج المتقدمة، وهي موجودة على شبكة العنكبوتية. أما لو علمنا تأريخ حديث أهل البيت وكيف وصل إلينا، فإن معرفتنا بتأريخ حديث أهل البيت تعطينا صورة واضحة تجعلنا نثق بهذا الحديث من دون أن نحتاج إلى مثل هذه الترهات وإلى مثل هذه الجهالات والسخافات التي سميت بعلم الرجال، التي لا هي علم ولا هي أي شيء. لن أطيل الحديث عند هذه النقطة، وإنما أعود إلى كتاب الكافي. الشيخ الكليني هنا ذكر في هذا الباب 20 حديثا تحت هذا العنوان: ما جاء في 12 والنص عليه. الذين لا خبرة لهم بحديث أهل البيت يتصورون أن الشيخ الكليني تحدث عن الأئمة 12 فقط في هذا الباب، وهذا جهل بكتاب الكافي، لأنني قرأت عند كثيرين وهم يتحدثون عن هذه المسألة من أن الشيخ الكليني تحدث عن الأئمة 12 في هذا العدد المحدود من الروايات في الجزء الأول من كتاب الكافي الشريف. أنا أقول يا جماعة، أين أنتم عن هذه الأبواب؟ صفحة 317: باب ما نص الله عز وجل ورسوله على الأئمة واحدا فواحدا. أين أنتم عن هذا الباب؟ وهذا باب مفصل. باب ما نص الله عز وجل ورسوله على الأئمة واحدا فواحدا. هذا الباب يبدأ صفحة 317، ثم تبدأ الأبواب الفرعية: باب الإشارة والنص على أمير المؤمنين، وهكذا يستمر إلى أن نصل إلى شؤون الغيبة. أتعلمون كم حديث من صفحة 317 إلى صفحة 385؟ 162 حديث. 162 حديث في النص على الأئمة واحدا واحدا: النص على أمير المؤمنين، النص على الحسن، النص على الحسين، إلى النص على إمام زماننا. 162 حديث. هناك 20 حديث أحاديث تحدثت بهذا اللفظ أئمة 12، ولكن هنا 162 حديث في النص على الأئمة واحدا واحدا. إذا ما رجعتم إلى الفهرست، فهرست الكتاب، ماذا ستجدون؟ باب الإشارة والنص على أمير المؤمنين، باب الإشارة والنص على الحسن بن علي، باب الإشارة والنص على الحسين بن علي، وهكذا إلى باب الإشارة والنص إلى صاحب الدار، وبعد ذلك باب في تسمية من رآه، ويستمر الحديث في شؤونات الإمام الحجة. 162 حديث في باب النص على الأئمة، وهناك 20 حديث. ثم ماذا؟ ثم يأتينا باب آخر: أبواب التأريخ. وأبواب التأريخ تبدأ. باب مولد النبي ووفاته، الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلك ينتقل الحديث عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. باب مولد أمير المؤمنين، باب مولد الزهراء فاطمة، ثم بعد ذلك من إمامنا الحسن إلى إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه، باب مولد الصاحب. وفي باب مولد الصاحب ذكر 31 رواية عن ولادة الإمام الحجة. أتعلمون كم هو مجموع الروايات ميتين وستة عشر رواية، 216 رواية في هذه الأبواب. إذا ما جمعنا الأحاديث التي وردت في أن الأئمة 12 20 حديث، وأضفنا إليها 162 حديث، الأحاديث التي وردت في النص على الأئمة 12 واحدا واحدا، وأضفنا إليها 216 حديث في الأبواب التي وردت في مواليد المعصومين 14 ابتداء من رسول الله وانتهاء بالإمام الحجة، في باب مولد الصاحب ذكر 31 رواية 31 حديث تتناول هذا الموضوع. مجموع الأحاديث سيكون 378 رواية، 378 رواية. هؤلاء الذين يقولون من أن الكليني ما ذكر بخصوص الأئمة 12 إلا عددا محدودا يصل إلى 20 رواية أو أقل من ذلك، هؤلاء إما يحرفون الحقائق أو أنهم يتكلمون عن جهل، وأعتقد أنهم يتكلمون عن جهل، هؤلاء جهال يعرفون شيئا وغابت عنهم، لا أقول أشياء، وغابت عنهم الأشياء، كل الأشياء، هؤلاء يعرفون شيئا يسيرا وغابت عنهم الأشياء، غابت عنهم كل الأشياء. 378 رواية إجمالا وتفصيلا تتناول مضمون الأئمة 12، أحاديث جاءت بهذا المضمون بشكل مباشر من أن الأئمة 12 بعد رسول الله، أحاديث كثيرة جاءت في النص عليهم واحدا واحدا، النص على أمير المؤمنين، النص على الحسن المجتبى، النص على الحسين الشهيد، إلى النص على إمام زماننا، النص على صاحب الدار. وأحاديث كثيرة جاءت بخصوص موالدهم، مولد النبي، مولد الأمير، مولد الزهراء، ومولد الأئمة من ولد الزهراء إلى صاحب الأمر، حيث ذكر الكليني 31 رواية بخصوص ولادة إمام زماننا، وسمى أيضا في باب من الروايات والأحاديث الذين رأوا الإمام الحجة بعد ولادته. مجموع الروايات في هذا الباب وفي هذه الشؤون 378 رواية، 378 حديث، مع ملاحظة أن الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه ماذا قال في المقدمة بعد أن قال: وقلت إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف، يتحدث عن شخص عزيز محترم عند الشيخ الكليني ويخاطبه، وقلت إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد، ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به. عبارة عن رسالة عملية على جميع المستويات، على المستوى العقائدي التفصيلي لمن أراد أن يعرف عقيدته، وعلى المستوى الفقهي الفتوائي. وقلت إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد، ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين. عن الصادقين، يشير إلى الأئمة، بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام. إلى أن يقول: ووسعنا قليلا كتاب الحجة، الذي كنت أتحدث عن جانب منه فيما يرتبط بأحاديث الأئمة الاثني عشر. يقول: ووسعنا قليلا كتاب الحجة وإن لم نكمله على استحقاقه. هذا العدد الضخم من الأحاديث الذي ذكره بخصوص الأئمة الاثني عشر بنحو الإجمال أو بنحو التفصيل، مع ذلك هو يعتذر، يقول: من أنني لم أعطي هذا الكتاب وهذا الباب لم أعطي له استحقاقه. هكذا يقول: ووسعنا قليلا كتاب الحجة وإن لم نكمله على استحقاقه، لأننا كرهنا أن نبخس حظوظه كلها، وأرجو أن يسهل الله جل وعز إمضاء ما قدمنا من النية. إن تأخر الأجل صنفنا كتابا أوسع وأكمل منه نوفيه حقوقه كلها إن شاء الله تعالى. فإن الكليني مع كل هذا العدد الكثير من الأحاديث يقول: من أنه لم يجمع كل الحديث، وإنما حاول أن يعرض أحاديث كتاب الحجة بشكل لا يغمط هذا الموضوع ويبخس هذا الموضوع جميع حقوقه، ولكنه لم يكمله على وجه استحقاقه مثل ما قال. وهو يتمنى أن يفرد كتابا خاصا بذلك، لأن الشيخ الكليني ألف هذا الكتاب لا على سبيل التوسع. هؤلاء الذين يقولون من أن الأحاديث كانت قليلة في زمان الكليني وبعد ذلك كثرها المكثرون، كثرها المكثرون، يعني هناك من كذب وافترى وصنع الحديث. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. لا أريد أن أطرح ما يقال بخصوص فضل هذا الكتاب، أعني كتاب الكافي. لا أريد أن أورد ما يقال من أن هذا الكتاب عرض على الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه وقال بأن الكافي كاف لشيعتنا، ليس مستبعدا ذلك، وجاء مذكورا في كتب بعض علماء الشيعة، ولا أريد أن أقف عند هذه الكلمة، ولكن مضمون الكلمة بغض النظر هل قالها الإمام أم لم يقلها، الكافي حقيقة هو كاف للشيعة على الأقل من وجهة نظري بحسب تتبعي في كتب الحديث وفي كتب العلماء، فإن كتابا ككتاب الكافي يشتمل على مميزات وخصائص تفتقر إليها كتب سائر المحدثين ممن قاربوه في العصر وجاءوا من بعده، فكتاب الكافي يتميز بشكل واضح على كتب الشيخ الصدوق، مثلما أن كتب الشيخ الصدوق تتميز بشكل واضح وتتقدم على كتب الشيخ الطوسي. نحن إذا أردنا أن نقوم بعملية ترتيب بين كتب هؤلاء المحدثين فإن الكافي هو الكتاب الأول، الكليني مقدم على الصدوق، والصدوق مقدم على الطوسي، وأنا أتحدث في كتب الحديث لا أتحدث عن بقية كتب الشيخ الطوسي التي شحنت بالفكر المخالف، وإنما أتحدث عن الكتب التي جمع فيها حديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فمثل ما قلت لا أريد أن آتي بما نقل عن إمام زماننا من أنه قال عن هذا الكتاب الكافي كاف لشيعتنا، ولا أريد أن أتناول كذلك ما يذهب إليه بعض العلماء هكذا استنتاجا من عندهم من أن ما جاء في كتاب الكافي من روايات وأحاديث يبتدئها الكليني قال العالم، هكذا هم يقولون من أن المراد من هذه الأحاديث أحاديث ينقلها الكليني عن إمام زماننا إن كان ذلك بشكل مباشر أو من طريق النواب الخاصين والسفراء الذين كانوا في بغداد، وقد عاش الكليني رحمة الله عليه فترة ليست قصيرة في بغداد، وقبره لا زال موجودا إلى يومنا هذا في بغداد، عاش في بغداد وتوفي فيها الشطر الثاني من حياته بحسب الواقع العملي وبحسب التاريخ، فقد قضاه وصرفه في بغداد. الشطر الأول كان في إيران في بلاد الري، محمد بن يعقوب الرازي، الرازي نسبة إلى الري، الرازي الكليني. الشطر الأول من عمره كان في الري وبعد ذلك انتقل إلى بغداد، عاش في زمن الغيبة الصغرى وتوفي قبل وفاة السفير الرابع بسنة. أشرت قبل قليل من أن وفاة السفير الرابع 329، وفاة الكليني 328. فلذلك استنتج من استنتج من العلماء من أن ما جاء في كتاب الكليني أحاديث من دون أن تنسب إلى أحد المعصومين، أو أن الأحاديث تبدأ قال العالم، هكذا يستنتج البعض من أن هذه الأحاديث هي أحاديث إمام زماننا، فإما أن الكليني أخذها مباشرة من الإمام أو من طريق النواب الخاصين. وهناك حديث وكلام من أن الشيخ الكليني كان كلما يؤلف مقدارا من كتابه كان يعرضه على النواب، ولا يوجد دليل يدل على ذلك، ولكن هذه استنتاجات يستنتجها عالم هنا وعالم هناك من علماء الشيعة. ومثل هذا الكلام وغيره كثير يتردد في الأوساط التي أعجبت بكتاب الكافي وبالكليني رحمة الله عليه. لا أريد أن أقف عند هذه التفاصيل، ولكنني أقول الكتاب يشهد لنفسه بنفسه، فكتاب الكافي كتاب متكامل، كتاب نظم بطريقة، لا أريد أن أقول بطريقة عجيبة، وإن كنت أراها كذلك، إنني ألمح معالم التوفيق التي حظي بها الكليني وهو يجمع حديث أهل البيت في هذا الكتاب الشريف. حين نتحدث عن التوفيق لا يعني أن الإنسان الموفق يكون معصوما أبدا، وإنما التوفيق هو التوفيق، التوفيق تتهيأ للمرء أسباب خير وأسباب فضل تعينه أن ينجز عمله على أحسن ما يمكن بالنسبة لزمانه ومكانه ومؤهلاته ومواهبه، لا يعني أنه سينجز عملا بالكمال المطلق، لا يكون ذلك، لأن التوفيق عطاء نسبي بقدر القابل، وفيض يفاض على الذي يستحقه بحسب حاله وشأنه وخصوصياته. فحينما أتحدث عن علائم التوفيق إنني أتحدث عن علائم التوفيق بهذا المستوى وبهذا الفهم. ربما أقول ربما هذا استنتاج تاريخي، الشيخ الكليني توفي سنة 328. السفراء الأربعة، السفير الأول عثمان بن سعيد العمري، مدة سفارته لا نعرفها بالضبط بالدقة، ولكنها تتراوح بين 5 سنوات إلى 6 سنوات، لا نعرف بالضبط مدة سفارته، لكنها لا تتجاوز 6 سنوات ولا تكون أقل من 5 سنوات، فمدة سفارته ما بين 5 إلى 6 من السنين. السفير الثاني ولده محمد ابن عثمان ابن سعيد العمري، السفير الثاني مدة سفارته طويلة 40 سنة. السفير الثالث الحسين بن روح النوبختي مدة سفارته 21 سنة، 21 سنة. السفير الرابع علي بن محمد السمري مدة سفارته كانت قصيرة 3 سنوات. الكليني توفي سنة 328، يعني أدرك سنتين من سفارة السفير الرابع. توفي سنة 328 والسفير الرابع توفي سنة 329. مدة تأليف الكافي كان في بغداد، وقد قضى بحسب ما هو معروف 20 سنة في بغداد يؤلف. هل كان موجودا قبل 20 أم لم يكن؟ لا أدري، ولكن مثل ما جاء في الكتب التي ترجمت له من أنه كان شيخ أصحابنا في الري، يعني كان عالما ومحدثا معروفا كبيرا ووجيها في الري، وبعد ذلك جاء إلى بغداد، هكذا يقولون عن في الكتب التي ترجمت له من أنه كان شيخ أصحابنا، يعني كان شيخ علماء الشيعة في بلاد الري. يقينا أن الكليني قضى 20 سنة، ربما أكثر من ذلك. هذه السنون 20 التي قضاها في تأليف كتاب الكافي تقريبا هي نفس الفترة التي كان السفير الثالث متصديا للسفارة. الحسين بن روح النوبختي مدة سفارته 21 سنة. في بداية سفارته الشيعة وبأمر من النوبختي كانوا يعملون بكتاب التكليف. كتاب التكليف رسالة عملية ألفها الشلمغاني، والشلمغاني كان من علماء الشيعة الكبار وكان مرجعا للشيعة بأمر من السفير الثالث الحسين أبو الروح، وكانت الشيعة تعمل بكتاب التكليف بحيث أن كتاب التكليف كان متوفرا وكان موجودا في كل البيوتات الشيعية. هذا هو كتاب الغيبة للشيخ الطوسي، وهذه الطبعة شركة الأعلمي للمطبوعات بيروت لبنان، صفحة 247، وقال أبو الحسين ابن تمام: حدثني عبد الله الكوفي خادم الشيخ الحسين أبو الروح قال: سئل الشيخ، يعني الحسين أبو الروح، قال: سئل الشيخ، يعني أبو القاسم، وأبو القاسم هي كنية الحسين أبو الروح، عن كتب ابن أبي العزاقر. ابن أبي العزاقر هو الشلمغاني نفسه الذي كان مرجعا للشيعة وكانت الشيعة تعمل بكتابه التكليف بمثابة رسالة عملية. سئل الشيخ، يعني أبا القاسم الحسين أبو الروح، عن كتب ابن أبي العزاقر بعدما ذم وخرجت فيه اللعنة. خرجت فيه اللعنة من الناحية المقدسة بعد أن ادعى السفارة. حكايته فيها تفصيل لست بصدد الحديث عن الشلمغاني لعنة الله عليه. فقيل له: فكيف نعمل بكتبه، بكتب الشلمغاني، وبيوتنا منها ملاء، بيوت الشيعة مملوءة بكتب الشلمغاني، فكتاب التكليف كان موجودا في كل مكان، وكتب الشلمغاني كثيرة وكلها في العقائد وفي شؤون أهل البيت. فالشيعة يسألون الحسين بن روح بعد أن خرجت فيه اللعنة من الناحية المقدسة، فكيف نعمل بكتبه وبيوتنا منها ملاء؟ فقال: أقول فيها ما قاله أبو محمد الحسن بن علي، يعني الإمام العسكري، وقد سئل عن كتب بني فضال فقالوا: كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملاء؟ لماذا؟ لأن بني فضال ما كانوا على المنهج الاثني عشري، كانوا فطحيين، قالوا بإمامة عبد الله الأفطح. فقالوا: كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملاء؟ فقال صلوات الله عليه: خذوا بما رووا وذروا ما رأوا، خذوا بما رووا وذروا ما رأوا. لماذا؟ لأن النظر إلى مضمون الحديث وليس إلى الراوي. لا أن بني فضال كانوا من الثقات مثلا، الإمام لم ينظر إلى هذه القضية، وإنما فهم كلامه بالخطأ من قبل علماء الشيعة من أنه وثق بني فضال. هذا ليس بتوثيق لبني فضال، بحسب منهج أهل البيت في التعامل مع الأحاديث في قبولها وردها النظر إلى المتون، متون الروايات الموجودة في كتبهم صحيحة. النظر ليس إلى الراوي، النظر إلى المتون. ولذلك ماذا قال؟ خذوا بما رووا وذروا ما رأوا، وذروا آراءهم. الآراء راجعة إليهم، آراءهم تدل على فساد عقولهم، وفاسد العقل ما هو بثقة، كيف يوثق بكلامه حتى وإن لم يكن ناويا للكذب؟ ففاسد العقل لا نستطيع أن نثق بنقله. ومرادي من فاسد العقل يعني فاسد العقيدة، لا أتحدث عن مسألة الجنون والأمراض العقلية. صرنا قريبين من وقت الإفطار ووقت أذان العشاءين بحسب التوقيت المحلي لمدينة النجف الأشرف. بقية الحديث تأتينا إن شاء الله تعالى في حلقة يوم غد. أترككم في رعاية القمر، أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.